شهر رمضان ترفق، دموع المحبين تدفق، قلوبهم من قرب الفراق تشقق، عسى توبة تصلح ما تمزق، عسى منقطع عن ركب المقبولين يلحق، عسى أسير الأوزار يطلق، عسى مستوجب النار يعتاق، وعسى نال رضا المولى نوفق. شهر رمضان ترفق، دموع المحبين تدفق، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
إذا بنى البيت أولا قام أمره الله، لأن في الأول اتخذ من الجبال، اتخذ البيوت الأول إما في الجبال أو على الشجر أو في بيوت الناس أولا، ثم بعد أنه لا يأكل أبدا إلا إذا بنى بيت. هذا يدل إن دل على طاعة وامتثال النحل لأمر الله عز وجل. لو نظرت إلى هذه الآية، نظرت إلى حالنا نحن، هل امتثلنا أمر الله عز وجل كما أمر سبحانه؟ هل وقفنا عند كل أوامر الله التي أمر بها؟ قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا أمر لتوحيد الله تبارك وتعالى وعدم الشرك بالله. تعالى انظر إلى الذين يطوفون بالأبرحة، والذين يشركون بالله عز وجل، والذين يدعون غير الله، والذين يذبحون لغير الله، والذين يخافون من غير الله. يقول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة. انظر إلى الذين يجلسون على المقاهي بجواركم، وانظروا إلى الذين لا يصلون، والله عز وجل يقول لهم: وأقيموا الصلاة. الله عز وجل يقول: وآتوا الزكاة. انظر للذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. هؤلاء الناس يكنزون المال، يكنزون المال ولا يخرجون حق الله عز وجل، والله تبارك وتعالى أمرهم بذلك. الله تبارك وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيل. واحد معاه من الفلوس ملايين، اعتمرت يا حج، يقول لك لسه حجيت يا حج، يقول لك لسه. طب ليه؟ يقول لك شوية تم انت، ربنا فتح عليك وربنا عطيك، لازم يبني بدل العمارة 2، لازم بدل العربية 2، لازم يبقى سواج الوجيه. يقول لك انا اصرف 30-40 ألف عشان يتقال لي يا حج. وانت تصرف عشان يتقال لك حاج ولا تصرف عشان دي فريضة. فريضة فالله امر بها ومع ذلك الناس يتهاونون في امر الله عز وجل. قال تعالى وبالوالدين احسانا هذا امر من الله. ترى كثيرا من الناس لا يبرون اباهم ولا امهاتهم بل يسبون اباهم ويسبون امهاتهم. وقص على ذلك غضوا كل مننا يغض من ابصارهم والناس لا يغضون من ابصارهم. كل الناس يقول التي احسن ثم يسبون الناس. عندما كنا بنصلي 70 خلاع النسوان عامل احنا في الشارع وصوت عالي وكأن مش رجاله بتصلي ولكن هم جنب مسجد وهم جيران. وسبحان الله العظيم والله تبارك وتعالى وصى بالجار والنبي وصى بالجار ومع ذلك لا ينفذ الناس شيئا من اوامر الله الا من رحم الله تبارك وتعالى. وقص على ذلك يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وغاروا ما بقي من الربا وتجد ان الناس يتعاملون بالربا ولا تقربوا الزنا والناس تمشي في الشوارع تنظر الى ما حرم الله وتفتح التلفاز وتنظر الى ما حرم الله اوعد بقى للصبح. لكن النحلة ربنا امرها امر واحد بس فنفذها فاطاعت ربها وامتثلت اليه. لكن انا الحقيقه يا اخوانا يعني نشعر به يعني مش عارف نشعر به بالظبط يعني الله عز وجل يامر واحنا نتقاعس عن امره نتقاعس عن امره. لو سالت اي واحد فيكم دلوقتي وانا اولكم هل افتكرت امتثلت كل امر امر الله به؟ ها؟ ولا مقصرين شويه؟ قصرت بالطبيعه البشريه والشيطان. ولكن اخذ درسا من هذه النحله انها ما عطلت امر ربها ولا عطلت هذا الامر ابدا بل نفذت ما قال الله تبارك وتعالى لها. لذلك نحن نقع في الغفله يا اخوانا. نقع فين؟ في الغفله. لان الله عز وجل لما خلق ادم عليه السلام جاء بادم واستخرج من ظهر ادم ذريته. قال تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ماذا حدث؟ وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. أيوة أنت ربنا. نشهد أن لا إله إلا أنت لا نعبد إلا إياك ولا رب غيرك ولا سواك نصرف كل العبادة إلى لك نزعل لك بالطاعة ما أمرتنا فسمعا وطاعة وما نهيتنا عنه فسمعا وطاعة وما أمرتنا باتباعه فسمعا وطاعة وما أمرتنا باجتنابه فسمعا وطاعة. أعطيت ربك هذا وأنت في عالم الغرب استخرجك الله تبارك وتعالى وصورك واستنطقك وقال لك أنا ربك ولا لا؟ قلت انت رب يبقى انت شهدت على نفسك. فجاء الله عز وجل يقول ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين. ما تجيش يوم القيامة يا رب انا معلش كنت غافل. لذلك الله عز وجل يقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. واقول النبي اقتربت الساعة وما يزداد الناس على الدنيا الا حرصا ولا يزدادون عن الله الا بعدا. يبقى بيحرص عن الدنيا ويبقى عن مين؟ عن الله عز وجل. لذلك هذا التباطؤ في تنفيذ امر الله عز وجل هو علامة الغفلة ودليل الغفلة. لذلك الغفلة هي ترك الشيء ونسيانه. انك بتسيب الشيء وتنساه ترك الشيء والذهول عنه وتبتعد عن طاعة الله عز وجل. لذلك الله تبارك وتعالى حذرنا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. لأن النبي وهو النبي ولا تكن من الغافلين. وربنا نسى الغفلة عن نفسه فقال وما ربك بغافل وما ربك بغافل عما تعملون وما ربك بغافل عما يعملون. فالله تبارك وتعالى ذم هذا الداء وهذا المرض لأنه مرض يصيب القلب. فإذا أصاب قلبك تقاعدت عن تنفيذ أمر الله عز وجل. لأن المرض القلب يا أخوانا إن ما تبتش منه يديك المرض. لكن المرض العضوي يعني مثلا أسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين. واحد عنده الكلى مثلا ولا عنده الطحال ولا عنده الكبد ولا عنده القولون ومات بسبب هذا المرض. قال صلى الله عليه وسلم من مات مبطونا فهو شهيد. الله يعني المرض العضوي دخل فين؟ الجنة إذا صبرت على ذلك لن تسقط. أما المرض القلبي الكبد العجب الغفلة الكبر غمط الحق وبطر غمط الناس وبطر الحق الحسد البغضاء كل ذلك ان ما تبتش منه تروح له. سبحان الله فرق كبير جدا من المرض العضوي والمرض القلبي. فالغفلة دي مرض قلبي يخلي بالك منها، لان لو امتلكت قلبك والله لن ترى الا شهوة ولن ترى الا دنيا ولن تتبع الا شيطان، وستكون اعمى البصر والبصيرة عن الرحيم الرحمة، مش هتشوف حاجة غير الشهوة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما بين في قرآنه ان الغفلة لا تصيب الا الذين يصلون اولا ويصومون ويتصدقون، فهؤلاء قال تعالى ان الذين اتقوا سماهم الله متقين، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. طب لو ما تذكرش يا مولانا هيلتقم قلبه؟ انت لو ما تذكرتش دلوقتي والشيطان وسوس لك قال لك يعني ايه لازم التراويح النهارده، ما انت بتصلي التراويح طول الشهر، ريح النهارده في ماتش هيشتغل تعمل اتفرج على الماتش وبعدين يبقى نصلي. الشيطان بده يعمل لك ايه؟ يوسوس لك ويبدا يلعب لك في دماغك ويلخبط لك في دماغك، زي بقول لك كده بيلخبط لك الابراج اللي جوه في بعضها كده، ما انتش عارف ده كان فين وده كان فين، يقعد يوسوس لك ويشدك وانت اصلا متعود تصلي التراويح وتصلي التهجد وتقرا قران، لكن حصل ماتش حصل حاجه بيفضل يشدك واحده واحده لما تطلع. فاذا تذكرت هذا الوسواس واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. استعذت بالله ابتعد عنك الشيطان. لم تستعذ بالله وقعت في نوع تاني من انواع الغفلة. انا عاوز امشيك لغاية موقفك عند الغفلة عن الاوامر، مش ان احنا ربنا امرها اللي حصل نفذها. انا عاوز اوصلك ازاي هنغفل عن الاوامر. هذه الغفلة اللحظية التي تمر بها ان لم ترجع الى الله ارتفعت الغفلة شيئا فشيئا الى ان تسمى بغفلة الصغائر. غفلة ليه؟ الصغائر. انت كنت راجل في المسجد وبتغض بصرك ما تتكلمش، بدل بتتكلم بتشغل لسانك بليه؟ بالذكر والتسبيح وقراءة القرآن. قاعد في المسجد ما بتطلقش بصرك للحرام، لكن اول ما الشيطان قعد يضرك بره المسجد وانت ماشي قبلتك واحدة ايه؟ اديت بص على الماشي، قاعد مع صاحبك على الماتش وانت قايل كلمة على الماشي، وسبيت واحد على الماشي وواد ضيع الجول، قول يكفي سبتك، ويشتم ويعمل ويتنرفز وما يعرفش ان سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. تقعد يسب اللعيبة ويسب الناس ويقعد على القهوة ويضربوا الدبل على البتاع ويبكي 60 ويبكي ايه يا عم؟ هو شيخ احنا بنتكلم يا شيخ، احنا بنهرج، احنا مجرد كلام، ويعني بص انا عملت حاجة ما غير بيزني وغير بيسرق وغير انا الحمد لله احسن من غيري. يعني في المعصية احسن من غيرك؟ طب ما تبقى في الطاعة احسن من غيرك. مش معنى لو في المعصية احسن من غيرك؟ هذه الغفلة تسمى غفلة الصغائر لانك تستهين بالذنب. بقول لك المؤمن يرى ذنوبه كأنه واقف تحت جبل يخاف ان يقع عليه. كأنك واقف بالظبط تحت جبل وخايف ان الجبل ايه؟ هيقع عليك من شدة خوفك من ذنوبك. واما المنافق والفاجر فيرى ذنوبه كالذبابة وقفت على انفه ففعل هكذا. عادي حاجة ايه؟ عادي يا عم يلا مرة، ليس لها ثقل في قلبه ولا لها اي اهمية. لذلك بلال بن سعد يقول رحمة الله عليه لا تنظر الى صغر المعصية، ما تبصش المعصية كبيرة ولا، ولكن انظر الى عظمة من تعصي، عظمة من تعصي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأس أن يعبد في أرضكم هذه فاحذروه على دينكم ولكنه رضي منكم بما تحقرون. عاوز الصغيرة دي وعاوز البصة دي وعاوز الكلمة دي وعاوز تستهين بالذنب، لأن الصغيرة مفتاح الكبيرة. لا تحقرن صغيرة فإن الجبال من الحصى. الجبل ده أصله إيه؟ حصواي. وجبل الذنب اللي عندك ده أصله إيه؟ بصة. أصله بصة. مرجع فيش تستمر في غفلتك إلى أن تصل إلى ما غفلة تسمى غفلة التسويف والتمني وطول الأمل. تعالى يا عم صلي إن شاء الله جاي. طب تعالى احضر التراويح ان شاء الله هصلي هقرا قران هرجع لربنا. ها 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 ابن القيم يقول لا يركب هذا البحر الا مفاليس العالم. هو مفلس ماهوش حاجه. اقول له هات هديلك قول هقول تعالى هاجي، لكن العشق بقى ايه؟ يقولها. لذلك الواحد يخشى عليهم والله واخشى على نفسي ان ياتي يوم ان يموت ويدخل الى قبره من ربه يقول ها ها لا أدري مش كان في الدنيا بقول له حصل هذا ها يقول له مرة يقول له ها لا أدري ما النبي ها لا أدري لأنه ما أدريش اليوم ده يثبت الله ها الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا الله يثبتك على فراش الموت ويثبتك عند السؤال في القبر ويثبتك عند البعث والنشور والوقوف بين الله عز وجل تكون ثابتا ويلهمك الله تبارك وتعالى الحجة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. اما ترجع وتيجي ده انت هتتوب ده لا تهديد ووعيد من الله عز وجل. ولذلك اقول لك يحرم الرجل بقى كل ابيض وما عادش قادر يمشي ويشق فيه اسنان يبقى عنده 80 سنة وحتى عنده 3 سنين حب الدنيا وطول الامل دول الاثنين عنده دايما صغيرين. الراجل اللي بلغ الكبر 70-80 سنة يا عم الحاج يلا يقول لك يا الواد لسه عاوز اجوزه والبنت عاوز اجوزها وعاوز اكمل البيت ده انت قبض رجلك فين خلاص ما عادش. مع ذلك لسه عنده طول امل ومعتقد انه لسه شباب. يقول لحاج انت كبرت يقول له ابي انا كبرت ايه كبرت انت يعني الله يرحمك يا ابني اي والله اسال الله عز وجل ان يرحم موتى المسلمين. كنا بنبني المقابر فابننا قبرين لنا يعني للبيت فالحاجة الله يرحمها ما رضتش تيجي هناك ابدا وروحت بزعلت فبيقول لها انت زعلانة ليه انتوا بتفولوا عليا رايحين تبنوا تربة مش حرام عليكم يعني انتوا خلاص عارفين هنا خلاص عاوزين تموتوني. سبحان الله يا حاجة يعني مين قال لك ان انت اللي هتدخلي فيها الاول سبحان الله هي اللي دخلت الاول سبحان الله العظيم. لكن الناس لما بتشوف حاجة زي كده سبحان الله بتستعجب وبتستغرب لا يا حبيبي ما انت كده ايه ميت انك ميت وانه ميتون احنا كده كلنا ميتين. فالانسان اللي عنده طول امل بيبقى مسافر بره ويقعد من 15-16 سنة ايه عم يجري. والله يا اخوانا ابن خالي ظل اكثر من 21 سنة في الغربة وبنى بيتا ما شاء الله واول ما جه البيت يدوب بياكل وبيشرب شويه ميه ام ميت يعني بنى لغيره ولم يبني لنفسه. ليه؟ في طول امل بنجري وبنعمل. لكن احنا لا يعني يعني العجيب فعلا ان احنا بنهتم ببيوت الدنيا بنهتم بيه ببيوت الدنيا وعاوز بيتك يبقى بالطوب الحراري وعاوز بيتك يبقى كم اوضه وصاله وعاوز بيتك يبقى فيه بلكونات داير ما يدور وعاوز بيتك يبقى فيه تكييف وعاوز بيتك يبقى فيه صالون مدقق احدث صيحه وغرفه ب 30-40 الف وشاشه التلفزيون ال سي دي الكبيره والكلام ده كله. وللاسف الشديد انه مش بيتك فين؟ القبر ده هو اللي بيتك. والذكي الذي يبني بيته قبل ان يدخل فيه. انت تجهز بيتك اللي له ليه انت تقعد ده كم سنة تقعد فيه 30-40-50 انت تقعد لك قد ايه الله اعلم ممكن منك 100-200-400-1000 الى ان تقوم الساعة. هذا هو بيتك هذا هو اللي خليك تنظف هنا نظف باعمالك وتقربك الى الله عز وجل. فمسألة طول الامل دي يا اخوانا مصيبة سودة بيخليك قاعد مطمئن. النبي عليه الصلاة والسلام لما مات عثمان بن مظعون وهو اول من لقب بالسلف الصالح واول من دفن بالبقيع ولما مات ابن النبي عليه الصلاة والسلام قال ادفنوه مع سلفنا الصالح اللي هو عثمان بن مظعون فقد عينه بسبب النبي عليه الصلاة والسلام وسبب الدعوة يحبه النبي ومات وبكى عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يحبه حبا جما. يعني تخيل واحد النبي يقول سلف صالح والصالح فين؟ في الجنة. قال عليه صالح. ومع ذلك لما قامت امرأة وقالت اسمها ام العلاء الانصارية وقالت شهادتي لك ابا السائب اللي هو عثمان بن مظعون ان الله قد اكرمك ان ربنا كرمك يعني راح الجنة. فغضب النبي غضبا شديدا وقال له وما يدريك ان الله قد اكرمه. من اللي قال لك ان ربنا اكرمه؟ اما هو فقد جاءه اليقين من ربه واني لارجو له الخير من ربي ثم والذي نفسي بيده وانا رسول الله ما ادري ما يفعل بي ولا بكم. هو هو مين؟ النبي. لا أدري ما يفعل به ولا به. فإن ربنا سبحانه وتعالى أعطاه صفات جعلته إمام الأنبياء والمرسلين، أول من يدخل الجنة المصطفى، ومع ذلك قال وانت قاعد وحاطط في بطنك بطيخة صيفي، صليت شوية تراويح وصمت رمضان وبنات قعدت في المسجد 10 أيام، وبعد ما اطلع ايه ده؟ دخلت في الفتن شوية، ودخلت في مش عارف ايه شوية، ودخلت في ايه شوية، وحالك بدا ايه؟ لا، اسأل ربك الثبات، اسأل ربك الثبات. فلذلك اخواننا طول الامل ده مشكلة كبيرة. لذلك ان لم ترجع من طول الامل وتبت الى الله عز وجل ورجعت الى ربك سبحانه وتعالى وعرفت انك ميت في اي لحظة، اصل عم طول الامل ده تفكر انه كاتب عقد مع مين؟ مع ملك الموت. اول ما يقول لك لا احنا لسه في العقد بتاعنا 6 شهور، لا احنا لسه في العقد سنة، لا ما ينفعش. اول الوحيد اللي ما بيخبطش ايه؟ على باب يدخل يجيبك على طول، ما فيش تفاهم، ما فيش تفاهم، تمام؟ فإياك وطول الأمل. وإن شاء الله عز وجل أريد أن أطيل أكثر من ذلك، ونكمل إن شاء الله عز وجل هذا الموضوع وما في النحلة من دروس في دروسنا المقبلة إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.